الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 25 من سنن أبي داود، وهو الدرس 7 من كتاب المناسك. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم، وفي نسخة هديم بن ترملة، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معا. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيع وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما وثم اذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي. ساق المصنف هذا الحديث والذي قبله لبيان أن القران نوع من أنواع النسك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولهذا كان عمر بن الخطاب ينهى عن المتعة ويقول: إن نأخذ بالقرآن فإن القرآن أمر بإتمام الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بهادي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى ينحر. فالشاهد هذا موافق لمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلو حج متمتعين جاز، وإن حج مفردين جاز، وإن حج قارنين جاز، كله جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. والسند المتصل: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقل عمرة في حجة. الشاهد أن الحديث دليل على حج التمتع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، ولا يلزم أن يكون جميع الصحابة قد أمروا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا قارنا، وحج معه أناس من أصحابه متمتعين، وأناس قارنين، وأناس مفردين. فلما قدم مكة أمر الجميع أن يجعلوها عمرة، ويحول حجهم إلى تمتع، إلا من كان معه الهدي فيبقى على قرانه. قال: وبالسند المتصل: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا، وفي نسخة أنبأنا، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولد اليوم. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوع في البيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي، وأخرجه أحمد والدارمي. وهذا على المعنى الذي قلت لكم. قوله دخلت العمرة في الحج، قال ابن الأثير معناها أنها سقطت فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه، وهذا تأويل من لم يرها واجبة. فأما من أوجبها فقال معناها أن عمل العمرة قد دخل عمل الحج، فلا يرى على القارن أكثر من إحرام واحد وطواف واحد وسعي. وقيل معناه أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره، لأنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل الإسلام ذلك وأجازه. قوله فقد حل، أي فكان ينبغي له أن يحل أو الواجب عليه ذلك. قال في السند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج، وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم هو الملقب بالناق عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقصر عنه أو يقصر عنه بمشقص على المروة بمشقص. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد، إلا أن هذا اللفظ إن حمل على حجة الوداع فلا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حجة الوداع وإنما حلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع في حجة الوداع وإنما قرن، بمعنى أنه لم يقصر أو يحلق على المروة، ولذلك قد استشكل هذا. فقال بعضهم لعل هذا الحديث كان في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الجعرانة فيحمل على هذا، أما أن يحمل على أنه في الحج فلا. قال النووي هذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية رضي الله عنه على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة 8، هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في شأن الناس حلوا ولم تحل أنت، قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. قال السند المتصل حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ومخلد بن خالد المعنى قال وأخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية رضي الله عنه قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه بحجته، قوله بحجته شاذة كما تقدم. قال بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أخبرنا شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، خرجه مسلم وهو عند أحمد، وهذا أيضا لا يستقيم إلا أن يحمل أنه أهل ابتداء بها ثم ألحقها الحج، لكن الصحيح ما تقدم أنه بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. إيش معنى تمتع هنا؟ أي أنه قرن بينهما ولزمه الهدي، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدف ساق ونسخ ساق وساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء، وبنسخ لا يحل منه شيء، حرم منه حتى يقضي حجته، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليحل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، ومشى 4 أطواف، ثم ركب حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف ونسخ وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء، حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض في نسخة فأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الناس مثل فعله، وفي نسخة مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليه، وأخرجه النسائي. الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن أظهرها مبوب عليه أبو داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا، ومعناها أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا، ثم أحرم العمرة فصار قارنا في آخر أمره. والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى، لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعين هذا التأويل هنا للجمع بين الأحاديث في ذلك. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة، محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج، لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث، فوجب تأويل هذا على موافقتها، ويؤيد هذا التأويل وتمتع الناس. ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولا مفردا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخرة فصاروا متمتعين، أفاده الشارع. والشاهد أيضا أن من كان معه الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن لم يكن معه فليتمتع. فإذا كان يوم النحر ولم يتمكن من نحر هديه، تعين عليه صيام 10 أيام، 3 أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله. ثم ذكر من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بيانه في موطنه، من أنه يعني استلم الركن ثم خب 3 أطواف، والخب هو الرمل المتقارب دون الجري وفوق المشي، يمشي 3 أطواف يعني يسعى ويخب 3 أطواف. وسبب مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا مكة، وقد كان الكفار أوهنتهم حمى يثرب، أن يكشفوا عن المناكب وأن يرملوا، ومع ذلك استمر الأمر على ما كان عليه. ثم ركع حين قضى طواف بالبيت، هذه سيأتي واختلف العلماء فيها على الوجوب والاستحباب، والصحيح الذي يظهر الاستحباب والله أعلم. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بها 7، يعني يبدأ من الصفا إلى المروة ويحسب شوط، ثم يعود من المروة إلى الصفا ويحسب شوط. هناك أناس يهمون ويعتقدون أن الطواف يكون من الصفا إلى الصفا يحسب شوط، لا، من الصفا إلى الصفا يحسب شوطين، لكن من الصفا إلى المروة شوط، والثاني من المروة إلى الصفا، بينهما قريب من 370 متر، بينهما قريب من 370 متر. فالشاهد أن الإنسان ينتبه، لأن بعضهم قد عمل 14 شوطا قياسا على الطواف حول الكعبة، لأن الكعبة من الحجر إلى الحجر، وهو ظن أن الصفا من الصفا إلى الصفا، هذا ما هو صحيح. وفيها أنه بقي على إحرامه لأنه أخذ الهدي. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي هو محمد بن مسلمة أو عبد الله بن مسلمة. نعم. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. متفق عليه. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. قال الخطابي: هذا يبين لك أن قد كانت هناك عمرة ولكنه قد أدخل عليها حجه فصار بذلك قارنا انتهى. ولم يختلف الناس في أن إدخال الحج على العمرة جائز ما لم يفسخ الطواف بالبيت للعمرة، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج. انتهينا من باب التمتع، أقصد من باب القران، انتهينا من شرح باب القران. وكأنه لم يذكر باب التمتع لظهوره، ولأن كثير من أحاديثه تأتي ضمن الأحاديث. قال: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة أن يفعلوا ذلك ولم يأمرهم بشيء. قال أبو سند المتصل: حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زايدة قال: أنبانا محمد بن إسحاق بن يسار، إذا صرح بالتحديث وإلا فحديثه ضعيف. عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول: من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه النسائي بن ماجه موقوفه أصله في الصحيح، أصله في الصحيح. يقول: لم تحل المتعتين، لم تحل المتعتان إلا لنا، متعة الحج ومتعة النساء. والصحيح أن متعة النساء نعم حلت لهم ثم حرمت، أما متعة الحج فهي عامة. قال أبو سند المتصل: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال: أنبانا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة، فيه ضعف الحارث. قال أحمد: ليس إسناده بالمعروف. فأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا حديث ضعيف كما ترى، لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة في الفسخ في الصحيحين وغيرهما. قال الخطابي: قد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحون فيها، ففسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عليهم في أشهر الحج ولا يستبيحونها فيها. فنعم، ففسخ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وأمرهم بالعمرة في زمان الحج ليزولوا عن شبهة الجاهلية وليتمسكوا بما تبين لهم في الإسلام. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج أن يفسخه، وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا فسد حجه مضى فيه مع الفساد، واختلفوا فيه من أهل بحجتين، فقال الشافعي أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه إلا حجة واحدة، ومن حجتهم في ذلك أن المضي فيها لا يلزم وأن فعله لم يصح بالإجماع. فقال أبو حنيفة: أصحابه يرفض أحدهم إلى القابل لأنه يكون في معنى الفسخ، القول بأن التمتع خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول غير صحيح. فالأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم. قال: باب الرجل يحج عن غيره، أي لا حرج منه، لكن يشترط في الغير إما أن يكون ميتا أو نزل به مرض ميؤوس زواله. أما إذا كان يرجى له البرء ويحج عن نفسه فهو جائز، يعني لا يحج عنه، أو كان حيا قادرا وإنما عجز من المال، قادر بالنفس وعجز من المال، لا يحج عنه، إنما يحج عن من عجز عن الركوب، عجز عن يعني الذهاب والإياب لمرضه. قال أبو سند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثب على الراحل أن يثبت على الراحلة فأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع حديث متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. قال في سبل السلام في الحديث روايات أخرى ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سألها ليحج عن أمه فيجوز تعدد القضية وفي الحديث دليل على أنه يجزئ الحج عن المكلف إذا كان ميؤوسا منه القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه ميؤوس زوالها وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح ظاهر الحديث مع الزيادة أنه لا بد في صحة التحجيج عنه من أمرين عدم ثباته على الراحلة والخشية عن الضرر عليه من شده فمن لما يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج الغير عنه ويؤخذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير وإن كان لا يجب عليه الحج ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم تستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد هذا بأنه ليس في الحديث إلا الإجزاء لا الوجوب فلم يتعرض له الشاهد أنه يجوز الحج عن الغير بعد موته أو في حال عجزه التام الذي لا يرجى معه البرء. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قال أخبرنا شعبة عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديث رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن قال احجج عن أبيك واعتمر وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. الحديث يدل على جواز حج الوالد عن أبي الولد عن أبيه العاجز عن المشي واستدل به على وجوب الحج والعمرة وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وبه قال إسحاق والثوري والمزي والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وقال الحنفية ولا خلاف في المشروعية الصحيح الوجوب. احجج عن أبيك واعتمر جاءت أدلة في الباب. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني وهناد بن السري المعنى واحد قال إسحاق أخبرنا عبد بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء هل يجوز للرجل أن يحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه ونذكر فيها تفصيلا وهو أن من استطاع أن يقدم حج نفسه فهو المتعين عليه لا يجوز له أن يتنفل وما زال أو يتطوع وما زال الحج عليه لم يؤدى بعد. وأما من لم يجد إلا هذا المال قالوا له نريدك تحج عن فلان فهنا إن حج إن شاء الله نيابته صحيحة وعسى أن يكرمه الله بعمره والصلاة في البيت العتيق وما فيها من الأجور وربما رفع يديه ودعا بحجه فييسر الله عز وجل له الخير العظيم. خلصنا بعد أن أخذنا ما يتعلق بالقران في الحج ما يتعلق بفسخ الحج إلى عمره وأن من حج عن غيره يبدأ بحج عن نفسه وهكذا ينظر لهذا الغير هل هو مريض لا يرجى برؤه أو هو ميت أما إذا كان يرجى برؤه أو ليس بميت فلا يجوز أن يحج عنه والحمد لله رب العالمين.